بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات الأكاديمية الإسلامية المفتوحة، وبالتحديد في مادة النحو. يسعدني في مطلع هذا اللقاء أن أرحب بفضيلة الشيخ الدكتور محمد بن عبد الرحمن السبيهين، عميد كلية اللغة العربية بجامعة الإمام. فمرحبا بكم يا دكتور.
حياك الله، وحيا الأخوة الحاضرين والأخوة المشاهدين.
يسعدني كذلك أن أوصل ترحيبي لمن معنا من داخل الاستوديو من طلاب العلم، أسأل الله عز وجل لهم التوفيق والسداد. أوصل ترحيبي إليكم أيها الإخوة والأخوات، لاتصالاتكم ومشاركاتكم تخرج لكم الأرقام تباعا على الشاشة، وكذلك موقعنا على الشبكة العنكبوتية www.islamacademy.net. مرحبا بك مجددا دكتور محمد، ولعلنا نبدأ في نقاش الشباب حول بعض الأسئلة.
طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان. أيها الإخوة الحاضرون، أيها الإخوة المشاهدون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحييكم تحية طيبة في مطلع هذا اللقاء، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون لقاء عامرا برضاه وتوفيقه، ويرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل، ويبارك لنا في أقوالنا وأعمالنا وأعمارنا، ويجعل ذلك كله سلما للوصول إلى مرضاته. نحن في سنستمع إلى جواب سؤال اللقاء السابق، لكني أحب أن أذكر فائدة ما دام جاء في بدايتها سمعت، ويستر منك أنت شيخ الفاضل، لكن ترى أيضا بفتح اللام في حلقة.
نعم،
وهذه من الفوائد الحقيقة التي ناسب الآن ذكرها. الحلقة بسكون اللام هي الدائرة، ومنها حلقة العلم، ومنها حلقة الحديث، وأما بفتحها حلقة فهي جمع حالق، ككتبه جمع كاتب، ولذلك الحلقة هم الحلاقون. وهذه من الأشياء التي شاعت عند كثير من الناس، أن يقولوا سأذهب إلى حلقة القرآن.
نعم،
أو إلى حلقة العلم، والأفصح في ذلك أن يقال إلى حلقة العلم، لأنها حلقة مستديرة. نقول هذا من باب الفائدة ترى، وإلا والمداعبة في البداية، وإلا في الأمر في ذلك.
دائما نحن المذيعين يا دكتور محمد نخاف من اللغويين كثيرا، لأنهم
أنتم أنصار،
يقفون لنا بالمرصاد. على كل فائدة سؤال جميلة، وأنا أول المستفيدين الحقيقة لها.
سؤال الحلقة السابقة كان عن قول الله سبحانه وتعالى: ولا تمشي في الأرض مرحا، ولا تمشي في الأرض مرحا، كانت عن إعراب مرحا يعربها المعربون حال. والحال كما نعرف في تعريفه أنه وصف فضلة، فكيف نعرب هذه الكلمة حالا، نعربها حالا، والحال فضلة كما نرى، مع أن معنى الآية لا يتم إلا بها، لأنك في قوله تعالى: ولا تمشي في الأرض مرحا، لو حذفتها في غير القرآن وقلت لا تمشي في الأرض لكان هذا خلاف مقتضى أمر الله سبحانه وتعالى بالسعي في الأرض. فإذن هي مطلوب الآية، وهي المقصود في الآية، فكيف توصف بأنها حال وهي بهذه المثابة؟ إذا كان عند الإخوة جواب، وإلا استمعنا إلى الأجوبة إن كان في موقع الأكاديمية شيء يجيب عن هذا السؤال. أتفضل يا أخي. هذا صحيح، لكن كيف سميناها فضلة وهي لا يتم الكلام إلا بها؟ نعم. طيب، هو يعني جواب شبه كامل، لكن كان هناك بعض الشيء يمكن أن.
طيب، الأخت دنيا من مصر تجيب عن السؤال: يقال أن الحال فضلة لأنه ليس ركن من أركان الجملة الإسمية أو الفعلية، وليس معنى ذلك أنه يمكن أن يستغنى عنه، بل قد يتغير معنى الكلام إذا حذفنا الحال، مثل قوله تعالى: ولا تمشي في الأرض مرحا، فالحال هنا فضلة، لكن لا يمكن أن نستغني عنه في الكلام وإلا يختل المعنى.
أحسنت، إذن الجواب متقارب، وكلاهما قريب من الكمال والتمام. إذن تسمية الحال بأنه فضلة لا يراد به أنه زائد في المعنى، ولكنه مصطلح اصطلح به النحويون على ما لم يكن ركنا من أركان الجملة. فالجملة لها ركنان: إن كانت اسمية فركناها المبتدأ والخبر، وإن كانت فعلية فركناها الفعل وفاعله أو نائب فاعله، ما عدا ذلك يسمى فضلات، ولا يلزم من تسميته في اللغة أو من معنى الفضلة في اللغة أنها زيادة أنه زائد، وإنما هو اصطلاح اصطلح عليه النحويون لكل ما سوى ركني الجملة. وهذا كما سبق أن ذكرت من قبل مصطلح الزائد من الحروف في الكلام العربي، أنه إذا قالوا هذا حرف زائد، فالعرب فالنحويون عندما اصطلحوا على تسميتهم بالشيء بالحرف أنه حرف زائد، أرادوا به أنه لا يتغير به أو بحذفه معنى الجملة، لكن لا يعني هذا أنه زيادة في الكلام لا قيمة لها، بل إن في ذكره نوع تأكيد للكلام، والتأكيد كما تعلمون من مقاصد البلغاء، ولا يتم الكلام الفصيح إلا بالتأكيد عند الحاجة إليه. أؤكد في مطلع اللقاء أيضا على ما أؤكد عليه في كل لقاء، من أننا في هذا الدرس مع شرحنا لهذا المتن المبارك، متن قطر الندى وبلغ الصدى للإمام ابن هشام الأنصاري رحمه الله، نستقبل معا الأسئلة النحوية واللغوية والإملائية وغيرها من الأسئلة المحتاج إليها مما تعم الحاجة إليه بما لا يطغى على موضوع الدرس الذي نحن بصدد شرحه. حديثنا إن شاء الله تعالى سيكون في إكمال الحديث عن التمييز، لكن من حق الإخوة الذين أرسلوا أن نذكر أسماءهم إن شئت.
الأخت لولو إبراهيم من السعودية أجابت جزاها الله خيرا، كذلك عبير محمد أحمد صالح من اليمن، وفوزية من الكويت، وعبد الله محمد الحربي من السعودية، وهشام محمد طيفور من قطر، وفوزية من الكويت، هذه عدناها مرة أخرى. هذه الإجابات التي وصلتنا، جزاهم الله خيرا.
بارك الله فيك وفيهم. نعود إلى ما نحن بصدده من أن التمييز، بعد أن تحدثنا في اللقاء السابق عن الفارق، عن المقصود به والهدف من الإتيان به في الكلام، والفارق بينه وبين الحال مع اشتراكهما في النصب، اشتراكهما في التنكير، اشتراكهما في كون كل واحد منهما فضلة، ذكرنا الفارق بينهما من أن الحال يكون وصفا كما عرفنا، والتمييز يكون جامدا، والحال يبين هيئة صاحبه وقت حدوث الفعل، بينما التمييز لا يبين هيئات، وإنما يفسر ذاتا جامدة مبهمة يوضح المقصود بها. فإن سأل سائل وقال ما المقصود بهذه الذات الجامدة التي يفسر التمييز معناها، قلنا إن ذلك يقع في مواقع، في كل واحدة منها اسم جامد يوضحه ويبينه هذا التمييز. فأولها ما يسمونه بالمقادير، وهي المسافة والكيل والوزن. عندما تقول عندي هذا شبر، يقول قائل شبر ماذا؟ شبر قماش ولا شبر طول أو شبر أرض؟ فعندما تقول أرضا، شبر أرضا، تميز واتضح هنا. إذن هو ميز الإبهام في الكلمة السابقة له. كذلك عندما تقول هذا صاع، فيسأل السائل ويقول صاع ماذا؟ كل أنواع الطعام قد تكال، فتقول مثلا تمرا أو برا، فيتضح المقصود به. كذلك في الموزونات، عندما تقول هذا مثلا في الكيل، في الوزن، في الوزن، عندما تقول هذا مثلا كيلو، كيلو مثلا كيل، أو تقول هذا قفيز، وإن كان القفيز هو نوع من أنواع المكاييل التي يستعملونها في السابق، فلا يتضح المقصود بها حتى تأتي بكلمة بعدها تبين حالها. فكذلك في وزن المعادن أو الأشياء الثمينة، قولهم مثقال، تقول هذا مثقال فضة أو ذهبا، هذا وزن. إذن المثقال وزن، والصاع كيل، والشبر مسافة أو مقدار أو مساحة، كل واحد منها لا يتبين حتى تذكر كلمة بعدها توضحها، فتقول هذا هذه شبر أرضا، أو صاع تمرا، أو مثقال فضة، فاتضح بقولك بهذه الكلمة المنصوبة التي أتت بعد المقدار المقصود بهذه الكلمة، فتبينت بعد أن كانت مبهمة. كذلك فيما يتعلق بالأعداد، وهذا باب معروف من أبواب النحو، يعني باب العدد، ولسنا الآن بصدد الحديث عن استعمال العدد، ولكن بصدد ذكر ما يتعلق بالتمييز، هذا الاسم المنصوب الذي سبق بيان حده والتفريق بينه وبين الحال. فأقول إن العدد عندما يأتي فتقول 11، 12، 20، 55 إلى 99، لا يعرف السامع ماذا تقصد بهذا العدد، ما المعدود بعددك هذا. فعندما تقرأ قول الله سبحانه وتعالى إني رأيت 11، لا يتضح حتى يقال كوكبا فيعرف ما المعدود، وإلا 11 يمكن يعد بها كل شيء مذكر. كذلك عندما يقول في قصة في سورة صاد إن هذا أخي له 99، فالسامع لا يعرف المقصود ما المعدود، لأنه كل مؤنث يمكن أن يعد بهذا العدد، حتى تقرأ قول الله سبحانه وتعالى نعجة فعرف المقصود. إذن كوكبا في الآية الأولى ونعجة في الآية الثانية هي التي بينت المقصود بالعدد. العدد كان مبهما مجملا غير واضح، فلما جاءت كلمة كوكبا وجاءت كلمة نعجة اتضح المقصود بها وبينته، فهذا تمييز. إذن تلك تمييز للمساحات أو للمقادير، سواء كانت مساحة أو وزنا أو كيلا أو كانت، وهذه تمييز للأعداد. كذلك إذا كان الشيء مبهم أيضا من غير هذه، كالمثلية والغيرية، في قول الله سبحانه وتعالى ولو جئنا بمثله، السامع يقول مثله ماذا؟ يأتي تمييز بعده مددا فيبين التمييز. وفي مثل قول العرب إن لنا غيرها إبلا، لو عند قوله غيرها لا يعلم غيرها ماذا، فلما قال إبلا ميز المقصود. إذن كل هذه الأشياء هي أمور يصح أن تطلق على كل مبهم أو على كل اسم، ولا يتضح الأمر ولا المقصود حتى يأتي شيء بعدها منصوب نسميه التمييز فيوضح المراد بها ويبين المقصود بها. ومن هنا كانت تسمية بعض النحويين لهذا الباب، يسميه بعضهم باب التبيين، يعني كما أنه في اصطلاح أكثر النحويين يسمى التمييز، فمن النحويين ما يسميه التبيين، وكلا الاسمين ينطبق على معناه، لأنه يبين إجمالا وكذلك يميز إبهاما سبقه. هذا أهم ما يتعلق بمواقع مجيء التمييز وبيان لماذا سمي بهذا الاسم وما الهدف من الإتيان به، وهو تفسير أو تبيين إجمال أو إبهام سبقه لا يتضح إلا بذكره، كما مر في الأمثلة السابقة كلها. إذن اتضح الآن أن الحال له غرض وأن التمييز له غرض، فالحال يبين هيئة صاحبه وقت حدوث الفعل. تقول جاء الرجل، ما نعرف كيف جاء، فتقول راكبا، بينت حالة أو هيئة الرجل وقت مجيئه، فيبين الهيئة، هيئة صاحب الحال وقت حدوث الفعل.
ممكن نسأل عنها يا دكتور، فضل. بكيف
هو بالفعل، صح. هو نعم هو الحال يفترق عن غيره بأنه يصح الجواب به عن كيف بالضبط، في حين أن التبيين لا يبين هيئة، فهو ليس متعلق بحادثة معينة. الحال لاحظ أنه راكبا، هو في وقت من الأوقات وقت حدوث الفعل،
صحيح،
لكنه ليس في كل أحواله راكبا، في حين أن التمييز ثابت. فعندما تقول هذا صاع برا، فهو بر في كل الأحوال الآن وغدا، إذا لم يتغير فهو باقي على وصفه، فلا يبين هيئة عند حدوث فعل معين، ولكنه يبين إبهاما لا يتغير ثابت. كذلك عرفنا أيضا أن الحال مشتق، فقولك راكبا مشتق من الركوب، في حين قولك هذا صاع برا، فالبر ليس مشتقا من شيء، وكذلك شبر أرضا، وكذلك 99 نعجة، فالنعجة أيضا ليست مشتقة من شيء، من فعل بعينه. من ثم قالوا إن الفرق بين التمييز والحال أن التمييز جامد والحال مشتق، والتمييز يبين إبهام في ذات قبله، والحال يبين هيئة لصاحبه وقت حدوث الفعل. إذن لكل واحد من الاثنين هذين المتقارنين اللذين يذكرهم النحويون في بابين متجاورين في معظم كتب النحو لتماثلهما في كونهما في النصب، وتماثلهما في كونهما فضلة، وتماثلهما في كونهما نكرتين، لهذه الأمور صاروا يأتون بهذا بعد هذا مباشرة. لا هذا هنا ناسب أن يبين الفارق بينهما لتقاربهما وتجاورهما، هذا يبين الهيئات وهذا يفسر أو يوضح الذوات. يأتي استفسار يقول في قول الله سبحانه وتعالى: ولا تعثوا في الأرض مفسدين. الآن هذه الجملة فيها مفسدين حال، لأنه مشتق من أفسد فليس تمييزا، وهو منصوب كما ترون، وهو يبين هيئة صاحب الحال وقت حدوث الفعل. لكن هنا أمر، نحن عرفنا أنه يبين الهيئة. قد يقول قائل: الإفساد عثى بمعنى أفسد أي لا تفسدوا، فقولنا مفسدين لم يبين هيئة، لأن الإفساد معروف من قوله تعالى: ولا تعثوا، فلم يأتنا فائدة جديدة من قوله تعالى مفسدين، فلم تبين هيئة، الهيئة معروفة من قبل. فتبسم ضاحكا، ضاحكا حال، لكنه لم يبين هيئة السابقة مجهولة لأنها معروفة من قوله تعالى فتبسم. كذلك ولوا مدبرين، ولا تتولوا مدبرين، تولى أو ولى كلها بمعنى أدبر، فمعنى مدبرين حصل من ما سبق. إذن هذه الأوصاف التي سميناها أحوالا الحقيقة لم تبين هيئة، لأن الهيئة معروفة من الجملة السابقة لها، جملة سابقة مبينة معناها. من هنا قالوا إن الحال ليس في كل أموره في كل أوضاعه يأتي مبين الهيئة، فقد يؤتى بها لتأكيد مضمون الجملة السابقة. في قول الله سبحانه وتعالى: ولا تعثوا في الأرض مفسدين، الإفساد فهم من الفعل ولا تعثوا، لكن جاءت كلمة مفسدين مؤكدة لمضمون ما قبلها: ثم وليتم مدبرين وتبسم ضاحكا. كذلك قوله تعالى: ويوم أبعث حيا، لأن البعث هو الإحياء، فحيا لم يؤدي معنى جديد ولكنه أكد معنى الجملة السابقة. وطبعا التأكيد من مقاصد الفصحاء والبلغاء، ومن ثم فهذا أمر مراد، لكنه لم يأتي لبيان هيئة جديدة. إذن أتى الحال هنا مؤكدا ولم يأتي مبينا لهيئة على حال. ومثله التمييز، مثله التمييز في قول الله سبحانه وتعالى: إن عدة الشهور عند الله 12. الآن قبل أن نذكر التمييز أنت تعرف المقصود 12 ماذا؟ شهر، لأنها مرت كلمة الشهور من قبل، فلم يبين إبهاما فيما قبله، لم يبين إبهاما فيما قبله، لأنه معروف أنه أن التمييز شهر مما سبق مما سبق. كذلك في قوله تعالى: ووعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40، معروف أنه ليلة لأنه مرت من قبله 30 ليلة. فإذا لم يأتي التمييز هنا، هو تمييز، ليلة هنا تمييز، كما أن شهرا في الآية السابقة أيضا تمييز، لكنه لم يأتي مبينا لإبهام سابق، وإنما جاء مؤكدا لما قبله. خلاصة الأمر أو فائدة الأمر أن كل واحد من الحال والتمييز قد يأتي لا يبين هيئة، أي لا يوضح هيئة ولا يبين إبهاما وإجمالا فيما سبق، ولكنه يأتي مؤكدا لمضمون الجملة السابقة، ويسمونه في هذه الحال الحال المؤكدة أو التمييز المؤكد أو التمييز المؤكد. إذا كان هذا واضحا فالحمد لله رب العالمين. كان فيه استفسار من الإخوة أو ورد شيء من الاستفسارات فيمكن الإجابة إليه قبل، وإلا فانتقلنا إلى الموضوع التالي، وهو الحديث عن المستثنى، وهو من المنصوبات في بعض أقسامه أو في أكثر أقسامه.
نبدأ من الأخوة اللي هنا. تفضل.
طيب تفضل.
السؤال ليس في التمييز.
هات
شخص، سؤالي على شقين. الشق الأول: ما الفرق بين كلمة نفد ونفذ؟ الشق الثاني: ما تأثيرها على الجملة في ما تأثيرها على الآية قل لو كان البحر مدادا لكلمات يا ربي لنفد البحر قبل أن تنفده، وخصوصا أننا نرى بعض الأخوة كثير من الأخطاء لنفذ يقرؤونها.
أي نعم. طبعا سؤالك الثاني يجيب عن سؤالك الأول، لأن نفد معناها ثانية انتهى، أما نفذ فمعناها اخترق ووصل، فتقول نفذ السهم في الرمية بمعنى اخترقها، وهذا جرح نافذ أي أنه يخترق، وذلك سميت النافذة في الجدار لأنها تخترق الجدار فهي شق فيه، هذا بالذال. أما نفذ الشيء بالدال فمعناها انتهى، ولذلك قبل أن تنفد كلمات ربي يعني قبل أن تنتهي، وهذا إيضاح وتقريب، وإلا كلمات الله سبحانه وتعالى لا تنتهي، ومن هنا جاء في لبيان أنها لن لو كانت الأمور بمثل هذه المثابة ما نفذت كلمات الله، ما انتهت، وهي هذا دليل على أنها لن يوصل فيها إلى نهايتها. من ثم فإن معنى الآية واضح الآن بإيضاح معنى الكلمتين، ولم تعد الآية مشكلة بالنسبة للمعنى الأول، فهي مفسرة لمعنى كلمتك الأولى. تفضل يا أخي.
أحسن الله إليك فضيلة الشيخ. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
اللهم صل على
لا يدخل الجنة نمام، ما موقع كلمة نمام من الإعراب؟
هذا سؤال يعني ممكن أن يجيب عليه أحد من الزملاء. لا يدخل الجنة نمام، من يستطيع الإجابة عليه؟ كلمة نمام كيف نعربها؟ من يعرف يرفع يده بس حتى. تفضل يا أخي.
تمييز يا شيخ.
لا يدخل الجنة نمام، التمييز منصوب وهذه مرفوعة، من الذي يدخل؟ من الذي نفي عنه الدخول؟
غير النمام.
من الذي نفي عنه الدخول؟
النمام.
فاعل. إذن فاعل.
فاعل مؤخر.
قد يقول قائل كيف فاعل وهو ما يدخل، هو ما دخل ما فعل. الجواب النحويون عندما عرفوا الفاعل قالوا اسم وقع منه الفعل أو قام به الفعل، يعني أنت عندما تقول مرض فلان هو ما لم يمرض، الله سبحانه وتعالى أمرضه، ومات فلان لم يمت ولكن الله أماته، ومع ذلك نسميه فاعلا، لأن الفاعل ليس المقصود به أنه يحدث الفعل، ولكنه قد يحدث الفعل أو يقوم به الفعل أو ينفى عنه الفعل. عندما تقول لم يذهب فلان ففلان فاعل، وإن كنت نفيت عنه الذهاب فكأنه فعل عدم الذهاب، كأنه فعل عدم الذهاب، وإن كان العدم لا يوصف بأنه فعل لكنه نوع من التقريب، يعني الأمر نوع من التقريب للأمر. إذن نمام هنا فاعل مرفوع ولم ترفع الضمة الظاهرة على آخره.
نأخذ سؤال الشيخ.
تفضل.
الأخت فوزية من الكويت تقول ذكرتم فضيلتكم أن الأصل في الحال أن تكون مشتقا، وفي قوله تعالى فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا، وقوله تعالى وتنحتون الجبال بيوتا، وقوله تعالى وقد خلقكم أطوارا.
نعم.
كلمة بشرة وبيوتا وأطوارا جاءت أحوال جامدة وليست مشتقة، فهل من مسوغ لمجيء الحال جامدة؟
طبعا الحال الأصل فيه أن يكون مشتقة لأنه يبين هيئة، والهيئات عبارة عن صفات، والصفات الأصل فيها الاشتقاق، أنك تقول فلان جاء، يعني جاء راكبا جاء ماشيا رأيته ضاحكا، إنما تكون الصفات عندما تشتق فيوصف بها. ورد بعض الكلام الفصيح الذي وقع فيه الحال جامدا، والعلماء في هذه الحالة طبعا وهو أمثلة كثيرة ليست بقليل، لكنها مقارنة بما ورد عن العرب من أمثلة الحال تعتبر قليلة مقارنة بالمشتق منها، وإلا فهي بالعشرات،
يعني تصبح سماعية الأخرى.
تؤول بالمشتق تقدر بالمشتق، يعني أنت تجعل في، يعني هي تكون في تقدير المشتق، فمثل قول رجع فلان القهقرى، أي راجعا أو بكلمة بمثابتها حتى تكون مؤولة بهذا المعنى، حتى يصير الكلام سيرا واحدا، على أنه كما قلت لك الأخوة في اللقاء السابق الأصل في الحال أن يكون مشتقا،
يعني الشذوذ لا يلغي القاعدة.
نعم لا يلغيها، وهو لا يعد شاذا، ولكنه يعد مما ورد على خلاف هذه، وإن كان وهو كثير، لكنه مقارنة بمجيء الحال مشتقا يعد قليلا. تفضل يا شيخ. خذ اللاقط من زميلك حتى تتحدث فيه.
أحسن الله إليك فضيلة الشيخ. فضيلة الشيخ، هل ممكن أن يأتي الحال شبه مجهول مثل الآية الواردة في سورة مريم فناداها من تحتها، كلمة من تحتها هل هي حال؟
نحن عرفنا في الدرس في الدروس الدرسين السابقين أن تحت الجهات ست التي هي أمام وخلف ويمين وشمال وفوق وتحت أنها ظروف، وفي باب المفعول فيه وهي الظروف، وهي هنا ظروف مكانية. هنا دخل حرف الجر على الظرف المكاني فجر في لفظه، وإن كان بقي على معناه فهو من تحتها مجرور بحرف الجر، ولكنه في تقدير مفعول فيه أي ظرف مكان، ظرف مكان، ظرف مكان وليس حالا، إلا إذا قدرته إنه مثلا ولكن تقديرا بعيدا تقول مجاورا لها أو شيء من القبيل، لكن الأصل حمل الشيء على ظاهره إذا أمكن، إذا أدى المعنى على وجه صحيح، إذا أدى المعنى على وجه صحيح. تفضل يا شيخ. تفضل.
أحسن الله إليك. أريد أن أعرف ماذا يتفق الحال والتمييز، كيف يتفقان وكيف يختلفان باختصار، وأرجو المعذرة على السؤال.
نعم، الحال والتمييز ذكرت من قبل أن كل واحد منهما منصوب، وأنهما نكرتان، وأن كل واحد منهما فضلة، وعرفنا المقصود بالفضلة في بداية هذا اللقاء أنه ليس ركنا من أركان الجملة، لا فعل أو فاعل، ليس مسندا ولا مسندا إليه، ليس مسندا ولا مسندا إليه، فهي تتفق في هذا الأمر. والاختلاف بينهما يتفقان في هذه الأمور الثلاثة، أما الاختلاف فهما يختلفان في أن الحال يوضح الهيئة، وما كما قال الأستاذ الكريم أنها تأتي لجواب كيف، في جواب كيف، يعني تبين هيئة صاحبها وقت حصول الفعل، في حين أن التمييز لا يبين الهيئة ولكنه يفسر ذات جامدة لا تتغير، الهيئة تأتي وتذهب، هيئة معينة تتغير، أما الذات فإنها لا تتغير. يعني كذلك الحال يكون مشتقا في الأصل أو في أكثر أحواله، بينما التمييز لا يكون مشتقا وإنما يكون جامدا، كما مر في الأمثلة السابقة في شهرا وبرا وليلة إلى آخرها من الأمثلة، فهي كما ترون كلمات جامدة وليست مشتقة. تريد تسأل يا أخي؟ أعطي زميلك.
أحسن الله عليك يا شيخ. قال تعالى قل هو الله أحد، كلمة هو ما أعرفها، وهل نعتبر هذه الآية ضمير غائب؟
نعتبرها ضمير غائب.
أي
طبعا هو ما دامت الآن قل هذه فعل أمر، وما بعدها مقول القول يكون جملة فتعربها جملة مستقلة، هو مبتدأ، وما دام وهي ضمير منفصل، والضمير المنفصل كما تعلم الضمائر كلها مبنية، فهو ضمير منفصل مبني على الفتح. الله خبر مرفوع على مترفع الضمة الظاهرة على آخره، أحد خبر ثاني أيضا مرفوع، حينئذ هذا من تعدد الخبر، والأخبار قد تتعدد كما قال تعالى وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال، هذا تعدد خمسة أخبار لمبتدأ واحد، فهذا يعني من مواقع تعدد الخبر. تفضل يا أخي.
بسم الله يا شيخ. قال تعالى في سورة الفلق قل أعوذ برب الفلق، قل وأعوذ فعلان أمر، كيف يعني يوضح؟
ما فهمت السؤال لأني أريد أن أسأل عن بعض. طيب نسأل عن، يقول أخوكم إن قل وأعوذ فعل أمر،
كيف اجتمع يعني؟
هل توافقونه على هذا؟ الذي عنده جواب تفضل يا أخي أجب.
قل هي أمر، أما أعوذ فتكون على نفس الشخص الاستعانة.
لماذا تكون أعوذ؟
أعوذ ما فعل أمر،
ليس فعل،
فعل أمر،
فعل ولا ليس فعل؟
فعل بس مو فعل. أمر
ما نوعه إذن ما دام ليس أمرا؟ أعوذ كأذهب
مضارع،
مضارع، إذن فعل مضارع، إذن فعل مضارع، فهي فعل مضارع، فقل أمر. ودائما حتى تعرف الفارق، طبعا في بدايات الحديث عن كان التفريق بين أنواع الأفعال وعلامة كل نوع من أنواع الأفعال، وعرفنا حين ذاك أن فعل الأمر له علامة وأن فعل المضارع له علامة، فأشهر علامات المضارع قبول لم، وأشهر علامات فعل الأمر هو الدلالة على الطلب مع قبول ياء المخاطبة. أنت في قولك قل يقبل ياء المخاطبة عندما تأمر فتقول قولي، ويدل على الطلب لأنك تطلب من 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 السامع أن يحدث شيئا، قولك قل تطلب منه القول، في حين أن أعوذ يقبل دخول لم، فلك في أن تقول تقول لم أعوذ فقبل لم. إذن أعوذ مضارع وقل أمر، وقل أمر. نعم طيب تفضل يا أخي.
فضيلة الشيخ، قال الرسول صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ،
إنما الأعمال
بالنيات. نعم. وإنما لكل امرئ ما نوى.
أنا ترى أعيد لأني سمعتها بحركة أخرى. أي تفضل.
هل تعتبر كلمة ما حصرية، وخصوصا أنها فقدت الحصر في وإنما لكل امرئ ما نوى؟
أنت تقصد
الماء الأولى،
هي الحاصر إنما كاملة. هي إنما أداة حصر، إنما أداة حصر، والمقصود بالحصر أنها تحصر ما بعدها فيما يليه. عندما تقول إنما أنت رجل، يعني ما أنت إلا رجل، فهي حصر. كذلك عندما تقول إنما، يعني يختلف قولك أنت كريم، عندما تقول أنت كريم أو تقول إنما أنت كريم أو تقول إنما الكريم أنت. دعنا في الأخيرتين، عندما أقول إنما الكريم أنت وإنما أنت كريم، أنت في رأيك أيها أكثر ثناء على المخاطب، عندما أقول إنما أنت كريم أو أقول إنما الكريم أنت؟ كيف حصل هذا؟ أنت الآن فهمت أن إنما الكريم أنت أكثر ثناء ومدحا، هل تعرف من أين جاء هذا، جاءت هذه المبالغة أو جاء هذا الثناء في الجملة؟ لأنها تحصر ما بعدها في الذي يليه. إذا قلت إنما الكريم أنت، يعني لا كريم إلا أنت، فكأني خصصتك من بين الناس بالكرم، وهذا مزيد مدح. لكن إذا قلت إنما أنت كريم، يعني لست إلا كريم، فمن ثم صارت هي تحصر ما بعدها في الذي يليه. ويمكن تطبق على هذا على كل جملة، على كل آية، قد تطبقها على الحديث أيضا. تفضل يا أخي.
قال تعالى في سورة الناس في الآية الرابعة: من شر الوسواس الخناس. هل الخناس صفة للوسواس؟ وما الفرق بين الصفة والحال؟
من شر الوسواس الخناس، نعم توفرت من شروط النعت أو الصفة، فالخناس صفة للوسواس، وهي مجرورة مثله، لأن الوسواس مجرور مضاف إليه، فصارت هذه صفة له، ولا يمكن أن نعربها حالا، لأن الحال شرطه أن يكون ماذا؟ من يعرف لماذا لم يصح أن نعرب هذه الجملة كلمة حالا؟ تفضل يا أخي.
الحال لابد أن يكون نكرة.
الحال لابد أن يكون نكرة، وهذه معرفة، وهذه معرفة، وإنما كانت معرفة لأنها نعت، والنعت يتبع منعوته في تعريفه وفي تنكيره. أعطي زميلك ليسأل الله.
أحسن الله إليك فضيلة الشيخ. فضيلة الشيخ، في سورة البقرة قال الله تعالى: إنها بقرة صفراء فاقع اللون.
صفراء بدون تنوين.
صفراء فاقع لونها. أريد بيان للحالة الإعرابية لهذه الجملة.
نعم.
وقال الله تعالى في سورة الإسراء: وقضى ربك لا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. إحسانا ما موقعها من الجملة يا فضيلة الشيخ؟
طيب، أما الآية الأولى في صفراء فاقع، طبعا أنا قلت للأخ الكريم لأنها بلا تنوين، هل يعرف أحد منكم لماذا لا تنون؟ إنها بقرة صفراء، لماذا نقول صفراء فاقع؟ عندك جواب؟ أعطي أخاك.
سوف تكمل الآية التي بعدها.
لا، هي لا علاقة لها بالإكمال، هي ممنوعة من الصرف، وهذه سيأتي حديثها إن شاء الله تعالى. من الصرف هي فيها التأنيث، والتأنيث بألف التأنيث الممدودة أو المقصورة، هذا مما يمنع الصرف وحده، لا حاجة لها، مع أن فيها الاشتقاق، فيها الوصفية، لكنه ألف التأنيث علة واحدة كافية لمنع الاسم من الصرف، ومنع الصرف هو عدم منعه من التنوين. أما إعراب الآية إنها بقرة، طبعا إن هذه إن مع اسمها الهاء، وبقرة خبرها، وصفراء نعت لها، وفاقع نعت أيضا آخر، ولونها فاعل للمشتق النعت، فاقع لونها، ففاقع هذه نعت للبقرة، ولونها فاعل له مرفوع، وعلامة رفعه الضمة الضار على آخره، لأن المشتق يعمل عمل الفعل فيرفع الفاعل، وهو مضاف، وها مضاف إليه. أما سؤالك الآخر فهو قال تعالى وبالوالدين إحسانا، يسأل أخوكم عن إحسانه، هل يستطيع أحد منكم أن يعرب كلمة إحسانه في الآية؟ قد يكون فيها نوع من الصعوبة قليلا. هي هذه هي مصدر، لكن ما أعرب المصدر مفعول مطلق، أي أحسنوا بالوالدين إحسانا. حذف الفعل للعلم به لأن المفعول المطلق يدل عليه، عندما تقول يعني بوالدك إكراما يعني أكرم لوالدك إكراما، أكرم والدك إكراما، فبالوالدين إحسانا يعني أحسنوا بالوالدين إحسانا، أمرك بأن تحسن لهم إحسانا، فهو مفعول مطلق منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. تفضل يا شيخنا. لن أتوقف ما دمتم تسألون، فأسئلتكم تهمني لأن يعرف أنها جاءت من حاجة قبل أن يعني حتى لو أخذت من جزء من الوقت، ما جاء من الأسئلة لحاجة مقدم عندي عن الحديث الآخر. تفضل يا أخي.
قلت يا شيخ، ما هي الحالات التي تقدم فيها الخبر على المبتدأ؟
الأصل أن يتقدم المبتدأ على الخبر، وأما تقديم الخبر على المبتدأ فهو أمر جوازي، لك أن تفعل ذلك، قد يجب إذا ترتب عليه أمور ذكرناها في باب المبتدأ والخبر، لكن الأصل أنه من مثلا إذا كان الخبر مما له صدارة، مثل أسماء الاستفهام هذه لا تأتي إلا في أول الكلام، عندما تقول كيف فلان هذه كيف اسم استفهام وهي خبر مقدم، واسم استفهام لا يكون إلا في بداية الكلام، فهذا مما يجب فيه تقديم الخبر، لكن إذا لم يكن هناك موجب فلك أن تقدم ولك أن تؤخر، إلا أن الأصل أن يأتي المبتدأ أولا والخبر ثانيا والخبر ثانيا. تفضل يا شيخ.
الشيخ ممكن تعيد صفراء فاقع لونها الإعراب لني من
صفراء فاقع لونها إنها بقرة إن اسمها ها ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب اسم إن، بقرة خبر إن مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، صفراء نعت لبقرة مرفوع وعلامة رفعه الضمة ممنوع من الصرف لألف التأنيث الممدودة، فاقع أيضا نعت مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، لونها فاعل للنعت مشتق فاقع مرفوع وعلامة رفعه الضمة وهو مضاف، وها ضمير متصل مضاف إليه. إذا كان هناك شيء
هنا موجود إن أردتم يا شيخ
أو نواصل حتى نأخذ شيئا من
لم يتبقى الحقيقة وقت كثير، لذلك لو تأخذون مقدمة لما تريدون.
طيب سيكون الحديث إن شاء الله تعالى. طيب الحديث عن المستثنى، المستثنى هو أحد الأنواع، لعل يكون في وقت ولد يعني خمس دقائق لننظر في أسئلة الإخوة في الموقع، لكن ذكر المستثنى في باب المنصوبات مع أن المستثنى ليس في كل أحواله منصوبا، فقد يأتي منصوبا وقد يأتي مرفوعا، بل قد يأتي المستثنى مجرورا كالمستثنى بغير وسوى وبعدا وخلا، كما سيأتي توضيحه إن شاء الله تعالى في موضعه. لكن من أحوال المستثنى أن يكون منصوبا، ولذلك لا بد من الحديث عنه مع المنصوبات. تسميته مستثنى أي أنه مخرج مما سبقه، استثنيت فلانا من الشيء يعني أخرجته عن حكمه، تأتي لتحكم على أمر أو مجموعة من الأشياء بحكم معين، ثم تخرج واحدا منها أو أكثر من هذا الحكم فتكون قد استثنيته أي أخرجته من ذلك الحكم. لما تقول قام القوم إلا زيدا، حكمت على القوم بالقيام ثم أخرجت زيدا من هذا الحكم لم يقم، فهذا زيدا هنا صار مستثنى أي مخرج من حكم ما قبله، من حكم الأكثر الذي ذكر قبله. هنا زيدا كما ترون منصوب وهو مستثنى، ولذلك قالوا إن حكم المستثنى يكون منصوبا، وهذا في بعض أحواله كما في هذه الحال. يحتاج الأمر إلى أن نذكر بعض الأمور التي يجب معها أن يكون المستثنى منصوبا. لو نظرتم في قولنا قام القوم إلا زيدا، هنا الكلام مثبت كما ترون، وهو في اصطلاح باب الاستثناء يصطلح النحويون على يسموه موجبا، الموجب هو المثبت وغير الموجب هو غير المثبت، وهذا سيأتي تفصيله إن شاء الله تعالى. إذن الكلام في قولنا قام القوم إلا زيدا هنا الكلام مثبت، كذلك فيه المستثنى منه، إذن كأن الكلام في كأن جملة الاستثناء ذات أركان، ثلاثة أركان، هناك شيء مستثنى منه يعني له حكم
وهو أكثر، وهناك أداة استثناء تخرج بعض الشيء من هذا الحكم، وهناك مستثنى وهو بعض ما ذكر من قبل مما هو خارج عن حكمه. إذن ثلاثة أركان: مستثنى منه ومستثنى وأداة يستثنى بها، تسمى أداة الاستثناء. إذا ذكر المستثنى منه كان الكلام تاما، معنى تام يعني مذكور فيه ركنه الأكبر وهو المستثنى منه، هذا مصطلح في باب الاستثناء. إذا قيل موجب معنى أنه مثبت ليس منفيا. إذن متى كان الكلام موجبا أي غير منفي، وتاما أي مذكور فيه المستثنى منه، واستثنيت بإلا، ماذا تفعل بالمستثنى؟ تنصبه، يكون حكمه النصب وجوبا. ومن هنا جاء ذكر باب المستثنى مع المنصوبات، لأن المنصوبات، لأن هذه الأبواب المتتالية هي أبواب المنصوبات، فما دام المستثنى ينصب في مثل هذه الحال ناسب أن تذكر هذه الحال من حالات نصبه. إذن متى كان الكلام تاما موجبا والاستثناء بإلا وجب النصب؟ أنا أسأل مرة أخرى حتى، ما معنى أن يكون الاستثناء تاما موجبا؟ تفضل.
توفر فيه أركان الاستثناء اللي هو المستثنى، والمستثنى منه أداة الاستثناء.
هذا ما هو الاستثناء التام. طيب، ومعنى موجب؟
يجب فيه النصب.
موجب وليس واجب. موجب يعني مثبت، يعني غير منفي. إذن إذا كان الكلام موجبا أي مثبتا، وتاما أي مذكور فيه المستثنى منه، واستثنيت بإلا، فإنه يجب في المستثنى ماذا؟ أن يكون منصوبا، وهذا الذي دعا إلى ذكره في أبواب المنصوبات. هذا ما يمكن أن ذكره في مقام التمهيد لباب المستثنى. ولذلك نقرأ قول الله سبحانه وتعالى: فشربوا منه إلا قليلا منهم. أريد تطبيق ما قلناه منذ قليل على هذه الآية، ذكر أركان الاستثناء وحكم المستثنى ولماذا أخذ هذا الحكم. تفضل. فشربوا منه إلا قليلا منهم. أركان الاستثناء
إلا أداة الاستثناء.
إلا أداة الاستثناء.
فشربوا المستثنى.
المستثنى دائما يقع بعد إلا، دائما المستثنى بإلا يقع بعدها، فقليلا إذن هو المستثنى. طيب، قليلا المستثنى من ماذا؟ ما هو المستثنى منه؟ الشاربون، واو الجماعة، الجماعة الذين شربوا،
ليس الشرب.
واستثني منه لا 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 الواو، الشاربون،
واو الجماعة.
ولذلك القليل هم جزء من الشاربين، فاستثنينا القليل من الكثير الذين شربوا، يعني هؤلاء القليل لم يشربوا، ولذلك قال إلا قليلا منهم. إذن عندنا الآن أركان الاستثناء تامة موجودة، فالاستثناء تام، موجب أو منفي، يعني مثبت أو منفي؟ موجب، لأنه لم ينفى، مثبت. فتوافر الآن فيه أنه تام وموجب، والاستثناء بإلا، ما الذي يجب في المستثنى؟ النصب. فقال تعالى: إلا قليلا منهم فنصب. فنصب. تفضل يا شيخ.
يعني قبل ما عفوا حتى الاتصال لا يذهب علينا، ما حصل
اتصال. تفضل.
أبو أنس من الرياض، السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
حياك الله، كيف حالك الطيب؟
معك الدكتور. حياك الله.
ممكن نسأل سؤال للدكتور؟
تفضل.
حياك الله. أول شيء نشكركم على هذا البرنامج الناجح.
حياك الله.
نعم، بالنسبة لقوله تعالى يا دكتور: فويل المصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون في سورة الماعون، هل هذه استثناء للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون؟
هل تعتقد يعني هل هي مستثنى؟
واضح. هل استثنى الساهون من المصلين؟
نعم.
تبر هذا استثناء.
نعم، واضح سؤالك. الله يحفظك.
شكرا
لك يا أبا أنس. هل تجيب؟
نعم. هو طبعا هذا ليس أسلوب استثناء، ليس لأن أسلوب استثناء ينبغي يكون فيه مستثنى ومستثنى منه، وهذا استثناء وهذا ليس
الدلالة قد توحي
لكنه
بذلك.
هو يقول الآن يعني طبعا العرب أحيانا تسمي الشيء باسمه وباسم ضده. هنا في الآية ليس المقصود بالمصلين هم من يؤدون الصلاة، لأنه متوعدون هنا بويل. فويل للمصلين، العرب تسمي من صلى مصليا، وتسمي أيضا من لم يصلي مصليا، ولكن السياق هو الذي يدل على أي المعنيين أريد. هنا واضح أن المراد الذين لا يصلون، أو الذين هم يصلون ولكن صلاتهم ناقصة بسهوهم عنها، بغفلتهم عنها، فهؤلاء يسمون مصلين أيضا، ولذلك توعدهم الله سبحانه وتعالى، واتضح المقصود بهم من وصفهم الذين هم عن صلاتهم ساهون، أنهم ليس المتوعد بويل هم من يؤدون الصلاة كاملة، ولكن المتوعد من يؤدون الصلاة على وجه غير مرضي وهم الغافلون فيها. إذن يسمى
يعني الكل يصلي،
كلهم يصلون،
كلهم يصلون سواء كان المؤمن أو غيره.
أحسنت.
ثم بعد ذلك أخرجت صفة أو من حال ذلك المصلي وهو بالسهو.
الذي يصلي وهو ساه عن صلاته يسمى مصليا، ولكنه متوعد،
ولكنه متوعد،
ولكنه متوعد. وأما الذي يصلي
يعني لا تدخل في صيغ الاستثناء،
لا ليست من أداة، ليست صيغة استثناء نحوية. ليس لأن كلمة المصلي هذه تطلق على من صلاها خاشعا فيها مؤديا أركانها، وتطلق على من صلاها وقد سهى فيها، فالله سبحانه وتعالى يتوعد الصنف الثاني بهذا الوعيد.
نعم. ولعل السهو يا شيخ له معنى آخر، ربما هو سهو الإنسان جاي مجبر أو كذا، لكن السهو الطبيعي ربما يكون هو غير
هو
ذلك.
طبعا يعني الذين هم عن صلاتهم ساهون يعني معرضون عنها، غافلون.
نعم.
صادون عنها يصليها
يعني تحمل المعنيين الدلالتين.
نعم. يعني تقصد يعني احتراس من أنه قد يسهو الإنسان في صلاته
فيظن بنفسه
متوعد.
نعم متوعد.
أنه متوعد. نعم. هذا المقصود به أنه من يصلي الصلاة ولا يتجه لأداء أركانها على الوجه الذي أمر الله سبحانه وتعالى.
ولعلها النية يا شيخ. هي
أحسنت.
نعم. بقي معنا ثلاث دقائق يا دكتور. نعم. هل تريد أن
نترك
النقاش أم نأخذ أسئلة؟
إذا كان في سؤال في هذه حتى بس
نعطي
حقهم ثم نعطي سؤال.
نعم.
نعم.
الأخت زهرة من مصر تقول لدي سؤالان بخصوص المفعول فيه. الأول، هل مذ ومنذ ظرفا زمان كما يشتهر أم حرفا جر كما ذكرهما ابن مالك في الألفية، خصوصا أنها لا تفيد معنى في كما ذكرتم؟
هما الأمران معا، هما ظرفا زمان وهما حرفا جر أيضا. فإذا استعمل ظرف زمان لم يكن حرفين، وإذا استعمل حرفي جر فلا يكون، لا يكون فيهما دلالة على الزمان، ولذلك دلالة الزمان تأتي فيهما وهما حرف جر من أنهما لا يجران إلا الأزمنة، فتقول ما زرته منذ يومين أو مذ يومين، فهو لذلك قال النحويون إن منذ ومذ منذ منذ ومذ هي من حروف الجر الخاصة بجر الزمان، لا تجر إلا الأزمنة من هنا. أما إذا استعملت ظروفا زمانية فإنها لا تكون حروف جر حينئذ.
نعم. لعلنا وهو درسنا النحو يا شيخ أننا ننحو ما يقول المخرج.
أيوة ننحو إليه. نعم. نعم. إلى وهو يقول ماذا يقول؟
ما بقي لدقيقتان نأخذ فيها الأسئلة المراجعة.
نعم.
ثم بعد ذلك نختم إذا
طيب.
تكرمتم.
السؤال الأول، لا الإخوة يسجلون إذا رأوا في ذلك، ما الفرق في المعنى والعمل بين كم الاستفهامية والخبرية؟ هذا طيب نترك يا أخوان هالسؤال هذا لأني لم أفصل فيه كثيرا، دعوه قليلا، أعطيكم سؤالا آخر
لتدعه للمراجعة.
نعم، لأن هذا يحتاج إلى مزيد توضيح لعلي ما أعطيته حقه. في ما معنى وقوع الحال والتمييز مؤكدين؟ نكتفي بهذا. ما معنى وقوع الحال والتمييز مؤكدين؟ ما معنى وقوع الحال والتمييز مؤكدين وما مثاله؟ ما معنى وقوع الحال والتمييز مؤكدين وما مثاله؟ هذا هو سؤال الحلقة المقبلة، وهو سؤال واحد نكتفي به لأني ما أشبعت الحديث عن كم ومجيء التمييز بعدها، فهذا أرجئه للقاء التالي إن شاء الله تعالى.
بارك الله فيكم شيخ ونفع بكم الإسلام والمسلمين. لم يتبقى معنا سوى أن نشكر الدكتور محمد على ما قدمه لنا من هذه المعلومات الطيبة المباركة، وأشكر كل من شاركنا الحقيقة عبر الشبكة العنكبوتية، الأخت فوزية ونور الدين وعبير محمد أحمد صالح من اليمن ويوسف من المغرب وأبو عبد الرحمن من الجزائر وعبد الغني من الجزائر، وكذلك زهرة الفلا من مصر ويوسف من المغرب وجميل من العراق والأستاذ عبد العزيز العمار من السعودية. الحقيقة هؤلاء شاركونا بمجموعة من الأسئلة ومجموعة من الاستفسارات لم نستطع أن نجيب عليها، لعل يكفينا ذلك في هذه الحلقة. أسأل الله عز وجل لنا ولكم التوفيق والسداد. لمن أراد أن يعيد هذه الحلقة فعليه أن يتابع بعد صلاة الفجر بإذن الله عز وجل بتقوية مكة المكرمة، أو يرجع إلى شبكة العنكبوتية ويجد النص محررا. إلى اللقاء.